شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. وقفنا على باب تحريم الكبر وبيانه في تبويب الإمام النووي لشرح لصحيح الإمام مسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال من جاب: أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن أبان بن تغلب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
أحسنت. بوب الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث برواياته، قال: باب تحريم الكبر وبيانه، يعني وبيان الكبر. ثم ذكر الإمام مسلم هذا الحديث بروايات متعددة. الشاهد من هذا الحديث برواياته في كتاب الإيمان أن في هذا الحديث نفي دخول الجنة لمن كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، وكذلك نفي دخول النار، يعني التخليد فيها، لمن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فلهذا علاقته بكتاب الإيمان علاقة وطيدة من هذا الوجه الذي ذكر في هذا الحديث. مدار الحديث على مسألة مهمة، وهي مفهوم الكبر. بإجماع أهل العلم أن الكبر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. لكن ما هو هذا الكبر الذي يستحق هذا الحكم؟ في مفهوم الناس أن من يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ويظهر بمظهر حسن، أن هذا هو علامة الكبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح هذا المفهوم، أن الكبر ليس ذلك، وإنما يتعلق في مفهوم قلب الإنسان، فيما يكون في هذا القلب. قال: إن الله جميل يحب الجمال، هنا نفي المفهوم السابق، نفي للمفهوم السابق الذي هو منتشر بين بعض الناس بأن الكبر يتعلق بالمظهر، وأن المظهر الجميل هو نوع من الكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح هذا المفهوم، قال: إن الله جميل يحب الجمال. وهذه الصفة سنأتي عليها. الكبر بطر الحق، الكبر بطر الحق، يعني الترفع عن الحق، رفض الحق، إنكار الحق، بالتعالي عليه، بالتعالي عليه، يرى نفسه أرفع من الحق، هذا الذي سواء في التشريع أو في عدمه، فهو يرى بتشريعه هو أن نظرته أفضل من نظرة الله عز وجل، أو أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، فهو يرى نفسه فوق ذلك. فلو قيل له: إنك تتعامل بهذه المعاملات المحرمة، قال: أنا أبخص، أنا أعلم، وهكذا. هذا حينئذ بطر الحق، ترفع عن الحق، لم يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى فترفع عنه. وغمط الناس، النظرة إلى الناس نظرة دونية، النظرة إلى الناس نظرة دونية، باحتقارهم وبازدرائهم وبعدم احترامهم وتقديرهم وإعطائهم حقهم، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. يرى الناس جميعا أقل منه ويراهم صغارا، وهو الكبير هكذا في نظره. ولم يعلم المسكين أنه كالذي فوق جبل أو فوق بناية شاهقة، لما ينظر إلى الناس في الأسفل يراهم صغارا، كذلك الناس لما يرونه مع بعد المسافة يرونه صغيرا، فيرى نفسه هو أنه كبير، لكنه يرى الناس صغارا. كذلك الناس يرونه، لما يرونه يرونه صغيرا. فعدم احترام الناس، عدم تقدير الناس، عدم إعطائهم حقهم، عدم تقدير مواقعهم، عدم احترام علمهم، كل هذا من الكبر والعياذ بالله، الذي نتيجته هو دخول النار والعياذ بالله، دخول النار والعياذ بالله. خلاصة المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح مفهوم الكبر، فليس الكبر في المظهر الخارجي، وإلا إذا تعدى هذا المظهر ما شرع الله سبحانه وتعالى، كالذي يجر ثوبه خيلاء، كالذي يجر ثوبه خيلاء، فالذي يكون ثوبه أسفل من الكعبين ويجره خيلاء، هذا من الكبر. أما قضية النظافة وقضية الجمال وقضية المظهر الجيد، هذا ليس من الكبر في شيء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عاقبة هذا الكبر دخول النار، جعل عاقبة دخول الكبر والاتصاف به دخول النار والعياذ بالله، بمعنى أن من يكون كذلك يستحق دخول النار، يستحق أن الله عز وجل يعذبه بالنار يوم القيامة، لما ينظر إلى الناس باستحقار، لما ينظر إليهم بازدراء، لما ينظر إليهم بعدم احترام، لما ينظر إليهم أنهم أقل منه لكون عنده مال وهم أقل منه مال، لكون عنده جاه أو نسب أو مسؤولية أو غير ذلك، كل هذا يدخل في هذا الوعيد، يدخل في هذا الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبته بأنه يستحق دخول النار. والرواية الأخرى جعلت من لا يتصف بهذه الصفة المشينة أنه يدخل الجنة، أن مآله إلى دخول الجنة ولو كان عليه شيء من المعاصي فمآله إلى الجنة، فمآله إلى الجنة. نعم، لله سبحانه وتعالى أن يعاقبه بقدر معصيته، لكن مآل هذا الذي خلى قلبه من الكبر والعياذ بالله هذا مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة إذا كان مؤمنا، إذا كان مؤمنا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. المسألة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل بالجمال، وصف الله سبحانه وتعالى بالجمال. ما هو هذا الجمال؟ وصفة من صفات الله عز وجل نثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل كما جاءت، ونعلم معنى الجمال، لكن ليس لنا تكيف هذا الجمال. نقول والله يلبس غترة، ولا يلبس شماغ، ولا يلبس ثوب ويكون ثوبه نظيفا أو نحو ذلك، هذا ليس لنا. فلذلك نثبت هذه الصفة لله عز وجل، صفة الجمال، كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم من دون تعطيل لمعناها ولا تكييف لها ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تمثيل بأحد مخلوقاته عز وجل ولا تشبيه. لكن مقتضى هذا أن الإنسان يتجمل بما يتجمل به الإنسان، وجمال الإنسان بنظافته الظاهرة وطهارته وحسن ملبسه بقدر ما يستطيع، وهذا لا ينافي جمال الباطن، لا ينافي جمال الباطن من سلامة القلب من الكبر والغرور والعجب والرياء والسمعة وغير ذلك. هذا الجمال لا ينافي جمال الباطن، بل هما متكاملان. يقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. فالله سبحانه وتعالى هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التوجيهات التي هي فيها جمال الباطن وجمال الظاهر، لما قال: وثيابك فطهر، لتسلم من النجاسات وتبقى نظيفة طاهرة. خلاصة المسألة أن الله يوصف بالجمال، ومقتضى هذا أن الإنسان يحب الجمال، أن الإنسان يحب الجمال وعليه العمل به، لكن يحذر من المبالغة في هذا الأمر، كما جاء النهي عن اللباس الذي فيه شهرة، أو مخالفة ألبسة المجتمع الذي هو فيه، وهذا اللباس يبقى شرعيا. فكذلك هنا لا يخالف لأجل أن ينظر إليه.
فهذه المبالغة تجعله يدخل في دائرة المكروه والمحرم، المكروه والمحرم، وإنما يبقى منظره جميل نظيف كما هو قلبه نظيف، كما هو قلبه نظيف سالما من الأنجاس وسالما من الأوساخ، سالما من النجاسات وسالما من الأوساخ. المسألة الأخرى هنا وهو أن الإنسان قد يتساهل في بعض المعاصي ويرى أن هذه المعصية صغيرة في نظره لكنها عند الله كبيرة، ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بحبة خردل. الخردل النبات المعروف، لكن صغير جدا، صغير جدا، فلا يقول والله أنا فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يتعالى عليهم ويتكبر ويطغى. وإذا قيل لأن هذا من الكبر، هذا من الغرور، هذا من العجب بالنفس، قال لا أنا ما قلت إلا كذا وكذا وكذا، هذا كله يدخل لأن حبة الخردل الصغيرة تدخل هنا في هذا الكبر. فلا يتساهل الإنسان، فلا يتساهل المسلم بهذه الصفة ولا بغيرها من الصفات المشينة، ومن تساهل بذلك فقد ناقض إيمانه واستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر.
أحسنت. بوب الإمام النووي لهذه الأحاديث بقوله: باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. وهذا مقتضى هذه الأحاديث. وجه إرادة الإمام مسلم لهذه الأحاديث في كتاب الإيمان واضح، وهو أن الشرك مفصل في دخول الجنة ودخول النار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار والعياذ بالله، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه مسألة عظيمة جدا. هذه المسألة تجعل الإنسان متفائلا في هذه الدنيا. قبل هذا التفاؤل، هذه المسألة هي بيان المفصل بين الجنة والنار، وهو من مات موحدا لله عز وجل مخلصا له في عبادته مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، وإن عمل بعض المعاصي، وإن عمل بعض المعاصي، لكن مآله في الأخير إلى الجنة. وعمله لهذه المعاصي هي راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يغفر له بمنه وكرمه ورحمته، وإما أن يعاقبه ويعذبه بقدر ما يستحق مما فعل من المعصية. وأن من مات لا يشرك، وأن من مات وهو يشرك بالله عز وجل دخل النار، دخل النار. فالشرك هو المفصل هنا في دخول النار والعياذ بالله، مهما كان هذا الشرك، مهما كان هذا الشرك بالله عز وجل، سواء بصرف العبودية كاملة لله عز وجل أو بصرف جزء من العبودية لله ولغيره، لله ولغيره، سواء بصرف العبودية لغير الله عز وجل كاملة أو بصرف جزء منها لغير الله، فالله عز وجل لا يقبل أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، ما هو الشرك؟ الشرك هو صرف العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، أو صرف جزء من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، سواء أشرك مع الله غيره في كامل عبادته، أو أشرك مع الله غيره في بعض العبادات، مثل أن يقول: أنا أعبد هذا القبر، أو أعبد هذا الضريح، أو هذا الشجر أو الحجر، أنا أعبده لأنه يقربني إلى الله زلفى، فهذا أشرك مع الله. أو أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، كأن يصرف الخوف أو المحبة أو الاستعانة أو الاستعاذة أو غيرها لغير الله سبحانه وتعالى. لو جاءنا واحد مثلا وقال: أنا أصلي وأزكي لله وأفعل أفعال الخير لله، لكني أنا مرضت، فذهبت للساحر، والساحر قال: أسجد لي. والسجود عبادة لله عز وجل، فأنا مضطر إلى أن أسجد له، فسجدت له،
والآخر يقول قال لي اذبح لي ذبيحة، والثالث قال أهن المصحف، أوط على المصحف برجلك، أو ضع عليه وسخ أو نحو ذلك. هذا كله صرف لنوع من أنواع العبودية لله لغير الله سبحانه وتعالى، فبهذا يكون أشرك مع الله غيره، فهذا عباداته كلها ترد عليه ولا تقبل، كلها ترد عليه ولا تقبل، لأن الله عز وجل لا يقبل أن يشرك معه غيره. ولذلك أحرص ما يحرص عليه الإنسان هو توحيده لله عز وجل وإخلاصه هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، فيتجه إلى الله بكليته، في عسره وفي يسره، وفي منشطه وفي مكرهه، وفي صحته وفي مرضه، وفي غناه وفي فقره، لما يكون خاليا مع نفسه أو لما يكون مع الناس أو لما يكون في بلده أو خارج بلده، كل هذا يجب أن يصرف عبوديته لله عز وجل. وهذا الأمر، وهذه مسألة أخرى، هي أهم الأمور في هذا الدين، هي أهم الأمور في هذا الدين، لأن رتب عليها دخول الجنة ودخول النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لا يدعو إلا لهذا الأمر، قولوا لا إله إلا الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. وعندما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، قل لا إله إلا الله. لكن جلساء السوء عند رأسه وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى مات وهو على ملة عبد المطلب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على هذا التوحيد لأنه هو المنقذ إلى الجنة. طيب، وسائر الأعمال الصالحة هذه تبقى ترفع الإنسان، تشفع له، ترفعه درجات عند الله سبحانه وتعالى وهكذا، ويتفاضل بها الناس إذا كان التوحيد صادقا. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل ويبعث البعوث إلى الأمم الأخرى يقول لهم ابدأوا بلا إله إلا الله، كما لما أرسل معاذ ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث. والشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذه الشهادة في الأمر الذي بعث أو الذي بعث معاذا لأجله، فإن أطاعوا بذلك تأتي التشريعات الأخرى والمسائل الأخرى ابتداء بأعظمها وهي الصلاة، وهي الصلاة. ولذلك مما ينبني على هذا أن يحرص المسلم على إخلاص توحيده لله عز وجل ولا يجرحه بهذا الأمر العظيم. ومن ذلك مثلا ما سماه العلماء الشرك الأصغر، ليس صغيرا إنما أصغر بالنسبة للأكبر، وسماه بعضهم الشرك الخفي لأنه يتسلل إلى النفس والنفس ترغبه، مثل أن يرائي بعمله. هذا الشرك الأصغر أو الخفي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، إلى صرف العبودية لغير الله
عز وجل إلى صرف العبودية لغير الله. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فيتسلل إلى النفس. ولذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام من حس في نفسه شيء من هذا بالدعاء المأثور: اللهم أني أستغفرك مما أعلمه، اللهم أني أتوب إليك مما أعلمه، أستغفرك مما تعلمه ولا أعلمه. وفي الرواية الأخرى: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. فهذا يدل على الحذر الشديد لئلا يقع الإنسان في هذا الأمر. مسألة ثالثة: أنه لا يضر مع الإيمان ذنب في النهاية ويدخول الجنة، لكن يبقى هذا الإنسان الذي ارتكب هذه الذنوب والمعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. بمعنى آخر أن الإنسان لا يتساهل ويقول: يبقى الإيمان في القلب وأنا أعمل الأشياء الأساسية والباقي يغفره الله عز وجل. لا، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، ومن حكمته قد يعذب لأنه عدل سبحانه وتعالى، ومن يطيق لسعة نار فضلا أن يمكث فيها زمنا. ومجرد التساهل هو معصية، ومجرد التساهل والنظر إلى أوامر الله أو نواهيه بنظرة أخرى يتساهل فيها الإنسان، هذه النظرة هي معصية من المعاصي، لأنها استهانة بأوامر الله عز وجل، استهانة بأوامر الله عز وجل. مسألة الأخيرة هنا: أن التقدير لعظم الشيء في الآخرة وقوته لله عز وجل، ولو ترك التقدير للناس لظلم بعضهم بعضا. لذلك استعظم أبو ذر رضي الله عنه الزنا والسرقة. نعم، هي عظيمة أن يرتكبها الإنسان في هذه الدنيا لأنها من الكبائر، لأنها من الكبائر، ولذلك استعظمها أبو ذر رضي الله عنه. لكن التقدير لله عز وجل، فهذا التوحيد قد يغفرها، قد يغفرها، فالأمر لله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: على رغم أنف أبي ذر. يعني يكون هذا، وإن كانت نظرة الإنسان إلى هذا الأمر خلاف ما يعتقد، والأمور في تقديرها لله عز وجل تختلف عن تقدير البشر، عن تقدير البشر. مثل ما جاء في بعض أحاديث بني إسرائيل التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأخرى دخلت الجنة بسبب سقيا كلب لما كان فيه من العطش ما كان. فالأمور في الآخرة لله عز وجل، فربما طاعة خفية هي ترفع الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، ويغفر الله جل وعلا بها من الذنوب العظيمة، وربما معصية صغيرة في نظر الإنسان يتساهل بها ترديه المهالك وتحبط عمله والعياذ بالله. فالمسألة إذن تحتاج إلى توازن، إلى توازن النظر للطاعة بتقديرها واحترامها والسعي لعملها بقدر ما يستطيع الإنسان، والنظر إلى المعصية بأنها معصية لا تنظر إلى صغرها، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى. فلا ينظر الإنسان إلى هذه المعاصي بشيء من التساهل ويقول يغفرها الله. فتقدير الأمور عند الله سبحانه وتعالى. نعم جاءت أحاديث وعيد شديدة في كثير من المعاصي، فيحذر الإنسان أن يقع فيها، بمعنى يستحق أن يطبق عليه هذا الوعيد الشديد إذا عمل هذه المعاصي. خلاصة هذه المسألة الأخيرة أن تقدير الأمور لله عز وجل، فيجب على المسلم أن يجتهد كامل اجتهاده في العمل بالطاعات والبعد عن المعاصي، وإذا ما زل لضعف أو لفتور أو لمفهوم خاطئ أو غير ذلك فيلجأ إذا علم إلى التوبة لله سبحانه وتعالى حتى تمحو عنه هذا الذنب، ولذلك تغلب رحمة الله سبحانه وتعالى عذابه، كما جاء في الأثر إن رحمتي سبقت غضبي. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما ابن جريج والأوزاعي ففي حديثهما قال: أسلمت لله، كما قال الليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، ثم ذكر بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد وهذا حديث ابن أبي شيبة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحريقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: فلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. قال رجل: ألم يقل الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز أنه حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث
محرز
أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثني معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز أنه حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث إليهم رسولا، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به. حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد. فلما رجع عليه السيف قال: لا إله إلا الله.
رجع أو رفع؟
عندي فلما رجع،
يمكن رواية أخرى.
فلما رفع.
نعم.
أحسن الله إليكم. فلما رجع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلان وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيد على أن يقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة.
أحسنت. بوب الإمام النووي رحمه الله لهذه الحديث باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، وذكر هذه الأحاديث التي فيها كما سمعنا تحريم قتل الكافر إذا قال لا إله إلا الله. وجه الدلالة في دخول في كتاب الإيمان واضح، بأن من قال لا إله إلا الله دخل في الإيمان، دخل في الإيمان. أورد فيه الإمام النووي هذه الأحاديث، سواء كانت الأحاديث الأولى التي فيها التأصيل النظري، أو الأحاديث الأخرى الأخيرة التي فيها ما جاء عن أسامة
ابن زيد رضي الله عنه أنه قتل الكافر لما رأى السيف، فاجتهد أسامة بأن هذا الرجل لم يقل لا إله إلا الله إلا لكي يسلم من القتل، وهو قد أوجع بالمسلمين وقتل منهم ما قتل. هذه الأحاديث العظيمة فيها مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان الكافر إذا قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام في الدنيا، في أحكام الدنيا. لو قال لا إله إلا الله وهو في حال معركة أو غيرها فيجب أن يعامل معاملة المسلمين، لا يكون المعاملة مبنية على أنه قصد بهذه الشهادة كذا أو كذا ليأخذ مال أو لأجل أن لا يعترض عليه أحد أو لأجل يلوذ من القتل أو نحو ذلك. هذا لله عز وجل، هذا لله عز وجل. فمن قال لا إله إلا الله دخل في دائرة الإسلام، دخل في دائرة الإسلام بمعنى دخل في أحكام الدنيا، يعني يعامل معاملة المسلمين، يعامل معاملة المسلمين، فلا يجوز قتله سواء إذا كان في معركة، حتى الكافر لا يجوز قتله إذا كان في غير المعركة وفي مجتمع آمن، لكن لو كان في معركة والقتال محتدم وقال لا إله إلا الله كما فعل أسامة لا يجوز قتله لأنه أصبح في دائرة المسلمين. قد يقول قائل أنا أعرف هذا، قالها نفاق، قالها غير صادق، قالها لكي يسلم من القتل، لكي يسلم من كذا. هذا لله عز وجل، ليس للبشر، ليس للبشر. فتعامل الناس بما ظهر منهم، بما ظهر منهم. وعلى هذا فيجب أن نفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أحكام الآخرة لله عز وجل، هو الذي يعلم الصادق وهو الذي يعلم الكاذب، وهو الذي يعلم المسلم والذي يعلم غير المسلم في حقيقته. وفي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك منافقون ويعلم عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه الذي أمره الله بالرسالة وبالتشريع فلم يعاقبهم بقتل جراء نفاقهم، وإنما عاملهم في الظاهر معاملة المسلمين. أما أحكام الآخرة فالبشر لا يدخلون فيها، بمعنى أن الإنسان لا يقول هذا في النار، هذا في جهنم، لأنه كان وكان وكان وكان. هذا لله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم قد يدفن في مقابر المسلمين وقد يرث ويورث بناء على هذه الشهادة وهو غير صادق في حقيقته، لكن وهو غير صادق في حقيقته هذا لله سبحانه وتعالى. هذه رأس المسألة، هذا رأس المسألة. إذن هذه المسألة هو دخول الكافر إذا قال لا إله إلا الله في دائرة الإسلام، بما يعامل؟ يعامل معاملة المسلمين في الدنيا، أما الآخرة فلا يحكم عليه لأنه لله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، أن التعامل مع الناس مهما كان الناس في الظاهر، في الظاهر تقول أنا أعرف هذا منافق، أنا أعرف هذا كذاب، أنا أعرف هذا فيه ما لا فيه، ليس لك ذلك بأن تصدر النتيجة بأن قلبه أسود، بأن قلبه أسود وهو كافر إلى غير ذلك وتقاتله بناء على هذا، هذا لا يجوز. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة أشققت عن قلبه؟ قلبه فيه عالم آخر بينه وبين الله عز وجل. قد يكون أحيانا يعمل الإنسان أعمال معاصي إما جهلا وإما يعني ضعف في الإنسان وإما ليداري بها قومه أو لا يظهر إسلامه في أعماله وإنما يقول لا إله إلا الله. الحكم على هذا لله عز وجل، أنت تعامله في الظاهر فقط، تعامله في الظاهر فقط. أما قلبه كما يقول بعض الناس هذا نعرفه، هذا قلبه شين، هذا قلبه فيه ما لا فيه، هذا مليء بكذا وكذا، هذا ليس لك، هذا ليس لك. لك الظاهر أن تقول هذا العمل الذي عمله فلان خطأ، أن تقول هذا العمل الذي يعمل أو ظاهرة في المجتمع هي مخالفة لأمر الله أو لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، نعم، لكن ليس لك أن تقول هؤلاء عصاة، هؤلاء يستحقون النار، هؤلاء كذا أو كذا. وهذا أمر مهم، لا يسلم الإنسان ولا تسلم الأسر ولا تسلم المجتمعات إلا إذا تعاملت بمقتضى هذا التشريع وهو التعامل في الظاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في القضاء، حتى في القضاء يقضي بما سمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع، بنحو ما أسمع، فربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فيحكم بناء على ما ظهر له في الظاهر. أما الخفايا والزوايا ودواخل القلوب والصدور هذا لله سبحانه وتعالى. قد يعمل الإنسان، المسألة الثالثة، أعمال شنيعة، أعمال شنيعة في نظر الناظر أن يستحق صاحبها أن يعاقب، أن يستحق هذه العقوبة، مثل ما نظر أسامة رضي الله عنه، قال له قتل في المسلمين، قتل فلان وفلان وأوجع فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يكرس القاعدة فقط، هذا ليس لك وإنما لله سبحانه وتعالى. فإذا لا تسلم المجتمعات إلا بهذا الأمر، إلا بهذا الأمر. ولذلك لا نوغل في نوايا الناس مهما كانت، قد يقال عني أني مغفل، قد يقال عني أن هذا مو صحيح، قد فليقل أو فليقال، لكن أنت قاضي، أنت معلم، أنت مفتي، أنت أب موجه، تعامل في الظاهر، تعامل في الظاهر وتترك البواطن. والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، وهذه مسألة كرسها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال إنه قتل، لما قال أسامة هو أوجع في المسلمين، هذا لله عز وجل يغفر له ويبقى أولئك شهداء، ويبقى أولئك شهداء لله سبحانه وتعالى. فليس لك وإنما هو لله جل وعلا. هؤلاء لما قتلوا في المعركة كانوا شهداء وقدموا على الله سبحانه وتعالى شهداء، وهو لما تاب وقال لا إله إلا الله حينئذ يعامل بمقتضى هذه المعاملة بأن الله عدل ورحيم، يرحمه عما اقترف من الذنوب إذا كان صادقا، ويعامل في الدنيا معاملة المسلمين. من المسائل في هذه الأحاديث أن القتال أو غيره من التشريعات إنما جعلت اتقاء للفتنة، اتقاء للفتنة. بعض الناس في أي أمر من الأمور توجهه وتحكمه العاطفة تجاه شيء معين يريده هو، يريده هو في ظنه أن ما يعمله من الشدة والغلظة والعقوبة لهؤلاء بأن هذا يكون دفعا للفتنة، وإذا هو يقع في الفتنة، يقع في الفتنة نفسها. نستخلص من هذا أن الفتنة هي الغبش الذي يقع على العيون، فلا ترى الحق حقا ولا ترى الباطل باطلا، وإنما الذي يحكم من خلال عاطفة الإنسان. والحق أن ما جاء من الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله أو نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم الحق والباطل، هو الذي يحكم الحق والباطل. فلا أعمل عمل ظاهره أنه حسن ثم وهو مخالف لأمر الله وأقول اتقاء للفتنة، بل هذا هو الوقوع في الفتنة. وينظر الإنسان في مختلف التشريعات ويجد ما يظن أنه يخالف عقله، فيلجأ إلى النظر العقلي له وهو عقله قاصر، فهذا هو الوقوع في الفتنة، سواء فتنة الدين، فتنة القتل، فتنة البعد عن الله سبحانه وتعالى، سواء في الغلو والإفراط في الشيء أو سواء في التساهل والتفريط في الأشياء، كمن ينظر للأحكام الشرعية نظرة دونية أو تساهلية، أو يعجب بغير المسلمين في بعض أمورهم وهي مخالفة للتشريع، أو وهذا كثير في المجتمعات المسلمة للأسف أنه ينظر إلى المحاسن التي عند بعض المجتمعات فمصدرها وهم كفار، فكفرهم أو جعلوا هؤلاء كفر أولئك هو المصدر لهذه المحاسن. والمصادر متعددة، قد تكون مصلحة، قد تكون خوف، قد تكون رجاء شيء معين إلى غير ذلك. ويجعلون في الوقت نفسه أن ما يحصل من تقصير وأخطاء وبعد عن التشريع الإلهي في بعض المجتمعات الإسلامية مصدرها الدين، هذا نوع من الانهزام والتفريط الذي يوقع في الفتنة أيضا، كما أوقع الذي يغلو في دينه وينظر إلى الناس نظرة ضيقة ويعاملهم أنه هو الذي يحكم عليهم وأن الأمر عنده وليس عند الشرع. إذا المسألة تحتاج إلى شيء من التوازن، وأن النظرة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة هنا أن الخصومة يوم القيامة بما كان واجبا عليك أو بما كان واجبا تركه عليك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لأسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. الرجل قال لا إله إلا الله، فسيحاجك بأن قتلت وقال لا إله إلا الله. فكذلك إذا شربت خمرا، إذا ارتكبت زنا، إذا غشيت، إذا دلست، إذا ارتكبت، إذا عملت الربا، إذا أي مخالفة ستأتيك يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث في القرآن وجاء في السنة أن الإنسان سيلجم فمه وستشهد عليه يده بما بطشت ورجله بما مشت وعينه بما رأت وأذنه بما سمعت، ستشهد عليه جوارحه. فالحذر أن تشهد عليك بما يخالف بما تخالف به شرع الله سبحانه وتعالى. إذا الحديث غاية في الأهمية، يحذر من الوقوع في الناس من عندما يقول لا إله إلا الله. المسألة الأصل وهي أن التعامل في الظاهر على ما قال الإنسان، وأن التعامل يوم القيامة هذا لله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.